السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك وسعيد. عيد الأضحى، العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر، عيد أحد أعياد المسلمين الذي ينتظرونه بكل صبر واحتساب. العشر الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة، وفيها يوم عرفة. لكن إذا تساءلنا ما هي التبعات الاجتماعية لهذا العيد ولعيد الفطر ولمناسبات أخرى في التاريخ الهجري الإسلامي، يسرني ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة من برنامجكم تنبكتو تناديكم الأخ العزيز والأستاذ الفاضل شيخ صالح حيدرة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لدارسي اللغة العربية في جمهورية مالي، وأستاذ متخصص في علوم الاجتماع. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وعيدكم مبارك وسعيد.
الله يبارك فينا جميعا، عيدكم مبارك، عيد مبارك لجميع المشاهدين ومستمعين لقناتكم قناة جوليبا تي في، وكذلك عيد مبارك لجميع الشعوب الإسلامية حيثما كان.
آمين. أعاده الله إلينا وإلى المسلمين باليمن والبركة والسلامة والإحسان.
آمين.
أستاذنا، هذا العيد في هذا العام لديه خصوصيات، ربما المجال الأول الذي أريد أن أتحدث فيه يوم عرفة كان يوم السبت، وكان من المنتظر أن يتعيد المسلمون يوم الأحد، لكن دولة مالي بالإضافة إلى بعض الدول الإسلامية مثل السنغال، مثل أيضا المملكة المغربية، أجلوا العيد إلى يوم الاثنين. هذا الأمر أثار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض هل سنصوم يوم السبت كعرفة أم يوم الأحد كعرفة. في هذه الحلقة وبعيدا عن الفتاوي الشرعية، ما هي التبعات الاجتماعية لهذا الموضوع؟
طيب، نشكركم الأخ عبد المجيد على الاستضافة، ونقول لكم جزاكم الله خير، خاصة في الخدمة التي تقدمها لدارسي اللغة العربية وللعلوم الإسلامية بصفة عامة في هذا البلد. ودائما بالمناسبات يكون هناك حضور ويكون هناك أصوات لدارسي اللغة العربية، هذا شيء يفرحنا كثيرا، ونشكرك على هذا الجهد المبارك إن شاء الله.
شكرا.
فيما يخص الإشكالية عرفة، صحيح في هذه السنة وليس من دعب أن تكون في كثير من الأحيان، ونرى بأن يوم العرفة صادف يوم السبت في المملكة العربية السعودية حيث تقام عرفة، ونظرا لعدم رؤية الهلال في بعض الدول الإسلامية ومن بينها جمهورية مالي فعلا، فيوم التاسع من ذي الحجة صادف يوم الأحد وليس يوم السبت. وصحيح كان هناك ردود أفعال من هنا وهناك، وهذا شيء طبيعي، ويرجع أصلا إلى ليس لأنها لم يكن من قبل، ليس لها سابق، لا، فقط الآن شبكات التواصل الاجتماعية تعمل دور كبير، والمعلومات تنتقل بسرعة فائقة، والناس يكونون على علم بما جرى عند الغير أكثر، كأنها الأمور أصبح أكثر وضوحا وأكثر رؤية من قبل. وإلا في الحقيقة هي أشياء تحدث، لأن الأمور مرتبطة برؤية الهلال على المنطقة الجغرافية التي اهتاد الناس على تسميتها الدولة.
لكن الناس يقولون أيضا نحن في رمضان في عيد الفطر تعيدنا قبل المملكة العربية السعودية بيوم.
نعم.
وكيف انقلب الأمر في حدود شهرين فقط؟
كل هذا يرجع إلى نحن عندنا لجنة، هذه اللجنة مكلف بالبحث عن الهلال والعيلان عن دخول الشهر الجديد وفقا للتقويم الهجري. فهنا هذه اللجنة
وفقا لرؤية الهلال
في المنطقة الجغرافية، وهذه اللجنة فعلا أناس نثق بهم بعدالتهم بأمانتهم بتفوقهم في الفقه الإسلامي ورؤية والاعتناقهم لهذا الدين والقيام لخدمتها. فعندما أعلنوا بأن الهلال لم تتم رؤيتها في يوم المناسب لرؤية المملكة العربية السعودية، فنحن بكل ثقة لا نجد فيه أي حرج أن تعلن هكذا. وإن كان بطبيعة الحال الناس هكذا يكون فيه اختلافات في رؤية،
نعم يكون فيه اختلافات،
فقط الذي أريد أن أزيده هو أن بين رمضان وبين ذي الحجة فترة قصيرة وجيزة نوعا ما، وما الميزان انقلب، فأصبحنا نحن الذي تعيدنا في رمضان قبل المملكة، فإذا بنا في عيد الأضحى نتعيد بعد المملكة. وربما كل هذا يرجع إلى الأمور الفلكية. وفي الحقيقة الهلال وليست فقط مالي، أنا عندي معلومة حتى من الخليج، من العمان. عمان أيضا تعيدوا يوم الاثنين،
يوم الاثنين. مالي.
في هذا في تقريبا في مسافة جغرافية قصيرة بين المملكة العربية السعودية.
لكن المشكلة في الضجة الإعلامية المصاحبة وفي التأثير الذي يترك هذا الأمر على المجتمع وعلى المواطن المالي المسلم، يعني كيف نعالج هذه الضجة الإعلامية وكيف نعالج هذه التضليلات المصاحبة لهذا الموضوع؟
فعلا لمعالجة هذه القضايا لابد أن تكون دور صدارة للإعلام، وأن تكون هناك اتصالات فورية أقبع إعلان لجنة البحث عن الهلال بعدم رؤية الهلال، وأن يكون إعلان فوري نوعا ما حتى لا يترك المجال للأقاويل من هنا وهناك. والمشكلة عندنا أن دائما الإعلام يكون متأخرا، إعلان الرسمي يأتينا دائما متأخرا، وهذا الذي يفتح الباب لكلام كثير. فقط أنا أقول يجب أن تكون هناك أناس يقومون على بث الإعلام وفقا لهذه القضايا في أقرب وقت ممكن بعدما يتضح الأمر، لا نترك ساعات طويلة حتى يتدخل أطراف أخرى، حتى يكون فيه تشكيك، وهذه الأمور لا يساعدنا في جمع اللم أو الشمل حول الذين يقومون بهذا العمل.
نعم، حول رأي واحد وموحد.
نعم.
ما دور الدعاة في توعية المجتمع المالي خصوصا في هذه المسائل المتعلقة بشعائر دينية مهمة في ديننا الإسلامي؟
دور الدعاة دور بارز جدا، وأنا أرى بأن فعلا في هذه المرة الدعاة قاموا بدورهم، أعلنوا وقاموا أخرجوا فتاوى، وفيهم يقولون فعلا بأن مثل هذه الأمور قد وقع عدة مرات في سنوات بعيدة نوعا ما، ولكن الجيل الجديد ربما لم يشاهدها. ولكن هذا ليس مسائل يكون فيه مشاكل. الدعاة قاموا بإعلانات وأصدروا فتاوى وحصل هناك فعلا نوع من التكتل والتجمع الآراء حول هذه المسألة، وفعلا كان فيه الرأي العام الوطني نوعا ما قابل للموقف، ولم يكن فيه تشكيك في بين المذاهب الدينية الموجودة عندنا في هذه المرة. فعلا أنا لم ألاحظها فعلا.
نعم، الموضوع الآخر الذي أريد أن نتحدث عنه أيضا في بداية هذه الحلقة، رئيس الفترة الانتقالية العقيد هاشمي كويتا على غير عادته عقب صلاة العيد بالقصر الرئاسي وجه خطابا قصيرا إلى الجمهور المالي، هنأهم فيه على عيد الأضحى المبارك ودعا لهم بالخير والصحة والسلام، لكن وجه رسالتين مهمتين أود أن نقف عندهما. الرسالة الأولى بخصوص المشكلة الكهرباء وأن الحل إن شاء الله سيكون قريبا، والرسالة الأخرى بخصوص الحوار الوطني الذي انعقد قبل فترة قصيرة. ما هي قراءتك الشخصية لخطاب الرئيس بعيدا عن عن القراءات السياسية لهكذا خطاب؟
طيب، من الصعب أن نتكلم عن خطاب الرئيس الجمهورية وأن نبتعد عن قراءة
عن السياسية،
هذا صعب جدا. ولكن فقط أنا أقول أولا، الذي نعرف بأن هذه الأيام فيه فئة كبيرة جدا من المسلمين يرون نوعا من القصر دور الدولة تجاههم في وسائل الإعلام وما أشبه ذلك، نظرا لمشاكل الموجودة مع الجماعة، وربما يعلنون كراهيتهم للدين ويفعلون ما يفعلون، وإن كان هذا المجال نحن لا نريد أن نذكرهم فيها لأننا في مناسبة العيد، والعيد شيء عظيم بالنسبة لنا. فأن يكون أن يوجه الرئيس الخطاب إلى المسلمين فهذا شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي وشيء جيد. وفي القراءة السياسية هو أنه يريد أن يبين اهتمامه للفئة الإسلامية للجماعة الإسلامية، ليس لشيء آخر، لأن أغلبية الساحقة لشعب مسلم، وعندما حول يشعرون بنوع من الإقصاء في حقهم أو نظرة دونية إليهم، فعلى الرئيس الجمهورية الذي هو المسؤول الأول في الدولة أن يبين أن لهم دور كبير وهم لهم شأن عظيم عنده. وهذه القراءة قراءة جيدة، ففعل الرئيس في هذه الفترة كانت شيء طبيعي وشيء جيد جدا، ولم يقم إلا بما في دوره أن يقوم به. أما فيما يتكلم عنه في الرسالتين نحو مشكلة الكهرباء، مشكلة الكهرباء مشكلة ينضر منه جميع فئات الاجتماعية في جمهورية مالي، سواء كانوا الذين في القرى في الأرياف أو في المدن الذين يعملون بالكهرباء. فكم من أسر يعانون هذه الأيام لغلق مصانعهم ومعاملهم نتيجة عدم وجود الكهرباء.
الضرر الاجتماعي واضح جدا
وكبير. وأن ينتهز الرئيس الجمهوري مثل هذه المناسبات ليبين بأن فعلا هو يعمل من أجل وجود الحلول لهذه المسائل، هي رسالة سياسية واضحة إلى الشعب، وخاصة بمناسبة إذا كان بمناسبة العيد الذي هو مكان وقت للطلب العفو وللصفح وللتكتل نحو أهداف العامة للدولة. فإذا جاءت هذه الرسالة في هذا الإطار شيء جيد ومفيد جدا. أما فيما يخص
الحوار الوطني
فالحوار الوطني هي قراءة سياسية لأمور. في الحقيقة نحن منذ نشأة هذه الدولة نحن في الحوار، في الحوار مع الذات، حوار مع الآخرين، مصالحة العقود وما أشبه ذلك. ولكن الأمور أنا أرى يجب أن تكون هناك الصراحة، والصراحة في الأمور حتى يكون لها فعالية المرجوة. وإلا إذا كان دائما الأمور يكون على سطحيات، والناس الذين يشاركون في هذه الأمور يختارون وفق معايير غير واضحة جدا، فأنا أرى بأن نتائجها دائما تكون في غير لا تأتي بالنتائج المرجوة. ولكن نحن نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا البلد في لما يحبه ويرضيه، وكذلك ما فيه الخير العام للدولة للمجتمع المالي ككل. ولا ننسى أيضا على أن أي حوار يجب أن يكون معايير الاختيار الأفراد الذين يشاركون فيها واضحة، وأن يؤتي أهمية كبيرة للأغلبية والأغلبية في أي دولة، إنما تذهب إلى أي دولة أغلبية هي الأغلبية، والأغلبية لا يمكن تهميشها بأي طريقة. إذا أردت أن تهمش الأغلبية فالنتائج الأعمال لا تكون في مستوى الذي نريد أن يكون فيها أبدا.
من الحوار الوطني إلى المناسبات الإسلامية في جمهورية مالي، العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، بعض المناسبات، ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ذكرى غزوة بدر، وذكريات أخرى يعتز فيها المسلمون بأمجادهم بإنجازاتهم التاريخية. كيف تتأثر الحالة الاجتماعية في مالي بهذه المناسبات، وكيف تساهم هذه المناسبات في بناء التلاحم الاجتماعي والتقارب الديني وبناء السلام والتعايش السلمي؟
يا عبد المجيد، أنا أقول لا يمكن لنا أبدا أن نفرق بين تاريخ جمهورية مالي وتاريخ الإسلامي. لماذا؟ لأن تاريخ الإسلامي أصبح جزء من تاريخنا العام، وهذه المناسبات كلها هي مناسبات يكون لها تأثيرات كبيرة على المجتمع ككل، حتى الذين ليسوا بمسلمين فمثلا عندما نأخذ عيد الفطر كمثال، هو عيد للمسلمين، ولكن نعرف بأنها أيضا لها آثار اقتصادية كبيرة هامة جدا في الدولة، لأنها مناسبات فتكون السوق فيها بالغليان والناس يشترون. وهذه المبادلات التجارية ليس بالضرورة أنها يتم بين المسلمين فقط، حتى أطراف غير إسلامية يشكرون بها. نفس الشيء عيد الأضحى المبارك، نفس الشيء المولد النبوي الشريف، نفس الشيء الذكريات الموجودة في الإسلام سواء كان إسراء والمعراج أو كما ذكرتم
بداية العام الهجري
العاشورة وما أشبه ذلك. كل هذه المناسبات مناسبات دينية في الحقيقة، ولكن مناسبات أيضا اجتماعية بالنسبة لنا، ولها جوانب اجتماعية كبيرة جدا، خاصة العيدين الفطر والأضحى وكذلك المولد النبوي الشريف. فهذه مناسبات لها أهميتها في الميزان الاجتماعي، ولها أهميتها أيضا في لجلب الفوائد الاقتصادية بالنسبة للذين يشاركون في البيع والشراء في الأسواق سواء كانوا مسلم أو غير مسلم. وكذلك أيضا يجب أن نفهم بأن هذه المناسبات يجب أن نطورها وأن ننظمها أكثر لكي ترجع بفائدة كبيرة جدا على الأمة. الأمة عندما أقول الأمة أقصد بها جميع شرائح الأمة في مالي، وكذلك أن يكون لها أيضا أن يكون السبب للم الشمل الجماعة الوطنية حول الأهداف العامة.
نعم، يجب أن نطورها. من أهم أسباب تطوير هذه المناسبات والاهتمام بها، وأن يشعر المسلم المالي بها شعورا روحيا، هو احترام التقويم الهجري الذي نراه غائبا في كل مناسباتنا. إذا كانت عندنا التسمية لا يذكر التقويم الهجري، إذا كان عندنا زواج لا يذكر التقويم الهجري، إذا كان عندنا أي شيء متصل بالتاريخ لا يذكر التقويم الهجري، اكتفينا بالتقويم الميلادي وعليه نبني كل مواعيدنا. حتى القريبين من الثقافة الإسلامية وهم دارسو اللغة العربية والعلوم الإسلامية يتبرؤون من هذا التاريخ ولا يهتم به إلا إذا جاء رمضان أو جاء عيد الأضحى. كيف يمكننا أن نعزز حضور هذا التقويم في حياتنا الاجتماعية بجمهورية مالي؟
فعلا تعرفون بأن هذا إذا كان هكذا الأمر فهذا قصور كبير منا لهذا التقويم، لأن جميع المناسبات الدينية مصادرها من التقويم الهجري، وبالتالي لا يمكن لنا الاستغناء عنها ولا يمكن لنا أيضا أن نتجاهلها. وتعرفون بأن التقويم الهجري في
ولا يمكننا أن نستغله أيضا موسميا، بمعنى عندما يأتي تأتي المناسبة
لا بد أن يكون مستغل في جميع مراحل حياتنا، هذا مهم جدا. وتعرفون أيضا بأن هذا التقويم الهجري فنحن في الشرائح الشعبية يقال لها فرافين كلو، بمعنى حتى الأطراف الذين يأتون من الأرياف ومن القرى فالتقويمهم الأساسي هو التقويم الهجري، وقليل ما نسمع عنهم تقويم غير التقويم الهجري. حتى المناسبات التي تؤخذ من أصالة الدولة هي كلها مناسبات ترجع إلى التقويم الهجري، نقول جون منه، نقول هذه الأمور كلها يرجع إلى التقويم الهجري في الحقيقة، ولكن ذكرها في على الأوراق وكتابتها وتلفظ بها في المناسبات فهذا أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وإن كان كنا لا نفعل ذلك إلى حد الآن فهو قصور منا، ويجب أن نعالج هذه القضية معالجة طيبة، لأن التقويم الهجري جزء من التقويم لمناسباتنا الدينية وحتى لأمورنا الشخصية.
نعم، لنتحدث عن فئة كبيرة من المجتمع المالي، 14,000 أو أكثر متواجدون الآن في الديار المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، وأغلبهم يغيبون لأول مرة عن عائلاتهم وعن أسرهم وعن دولتهم ويؤدون هذه الشعيرة، شعيرة الحج وعيد الأضحى، خارج الوطن. انطباعاتهم، شعورهم، شوقهم إلى أهليهم، دعاؤهم للوطن، كيف ينبغي أن يستغل في هذا الظرف الذي نعيشه اليوم؟
والله يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن سلاح المؤمن الدعاء، خاصة الدعاء الذي يكون في البقاء المقدسة، فهذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون الدعاء مقبولا. ولا شك ولا لا يوجد هناك أدنى شك أن كل من حج من الماليين دعا للدولة، كان هناك دعاء للأسرة ودعاء للدولة ودعاء أن يرجع السلام والأمن في هذا البلد. فهذا ولو توقف الأمر على هذه النقطة فقط فالحج لها فائدة كبيرة جدا على البلد. ونعرف أيضا بأن في القديم كان الأجداد هم الذين يحجون، ولكن الآن أصبح الآباء هم الذين يحجون، بمعنى الأمور تتغير ربما لأسباب، أصبح هناك نوع من الفقه من منتشرة، لأن في القديم كنا نظن بأن كبار السن هم الذين يذهبون، والآن ففهمنا بأن الشباب يذهبون وكبار السن يمكن لهم أن يذهبوا، ومن الأحسن أن يذهب الشبيبة أكثر من الكبار السن. فيوم العودة يوم فرح كبير، يوم فرح كبير،
وله طقوس خاصة،
له طقوس خاصة عندنا. بالمناسبة أنا والدتي رحمها الله توفيت الآن، لما ذهبت إلى الحج أنا كنت في مهمة الوطنية في سيغو، في سيغو لتصحيح البكالوريا، فاستعزنت من المفتش طال الله بقاءه معنا، والمفتش جكتي، فطلبت منه الإذن الخاص للرجوع من سيغو إلى بامكو لاستقبال والدتي من الحج، لأذهب بها إلى الدار شخصيا. فلماذا؟ لأنها مناسبة كبيرة جدا، هي لا تتوقع كيف هي تأتي وأنا لا أكون في المكان
في استقبالها.
وجيت من سيغو إلى هنا خاصة لهذه المناسبة، واستقبلتها من دار الحج إلى البيت، ثم في نفس اليوم رجعت إلى سيغو لإكمال العمل. فكل هذا يدل على أن الحج مناسبة كبيرة جدا بالنسبة لنا، وشيء لا يمكن لنا أبدا أن نستغني عنه. وما يقال الآن من أقاويل، فهذه أقاويل بدون فائدة، فالحج ركن من أركان الإسلام، وكل مسلم يعتز بكونه استطاع أن يؤدي هذا الركن الكبير جدا والنافع بالنسبة للإنسان، بالنسبة للأسرة، بالنسبة للدولة، بالنسبة للقبيلة. فالدعوة فيها دعوة مقبولة جدا إن شاء الله، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاء كل الحجاج، كل من ذهب إلى الحج من مالي ومن إفريقيا ومن العالم بكامله.
آمين.
بالنسبة لبلدانهم، بالنسبة لأسرهم، وإن شاء الله أن يرزقنا نحن أيضا يوما ما أن نؤدي هذه الفريضة.
آمين.
على أتم الوجه وعلى أتم الوجه إن شاء الله.
تحدثتم قبل قليل عن طقوس الاجتماعية للحج وللأعيدين من الحج في مالي، أيضا عيد الأضحى أيضا له طقوسه الخاصة به.
نعم.
بداية ذي الحجة إلى أن يكتمل العيد، وهناك طقوس تأتي حتى بعد العيد.
صحيح.
ربما لو حدثتنا عن هذه.
صحيح. تعرف أن من رؤية الهلال ذو الحجة ندخل في الليالي العشر، والليالي العشر أوقات مهمة جدا عندنا في الإسلام، وبالنسبة للماليين أوقات مهمة جدا. فندخل في أجواء العيد، ندخل في أجواء العيد من جهة، ومن جهة أخرى إذا نعرف بأن هذه الليالي هي أحسن أيام على وجه الأرض حسب ما قيل لنا من طرف العلماء، فالعمل الصالح فيه مهم جدا. فالناس يقومون بأداء كثير من الأمور، منهم من يصوم، منهم من يقوم بصلة الرحم، منهم من يقوم بتقديم الصدقات، منهم من يقوم بإفطار الصائم، خاصة في اليوم العرفة الذي يكسر فيه الإفطار الجماعي بين الزملاء والأصدقاء وفي العمل وفي المساجد. ومن الناس من يقوم بتمويل هذه الأمور طوعا لكسب
الأجر
من الله سبحانه وتعالى. ويوم العيد يوم الفرح، يوم النهر. بطبيعة الحال نعرف أن في تقريبا في كل أسرة مالية تقريبا يكون فيه ذبيحة، وتعرف أن الأولاد قبل يوم الذبيحة يكونون يمشون بالأكباش في أطراف المدينة ويلعبون مع أصدقائهم، كل واحد يريد أن يوري ما لديه من
ويتباهى
وهذه الأمور كلها أجواء العيد. وكل هذه الأمور لها أيضا أدوارها اجتماعية في التنشئة الاجتماعية بصفة عامة، وفي خلق الجو من التلاحم بين أفراد المجتمع. ويوم العيد يكون ذبيحة، فليكون هناك أيضا اللحوم مشوية في جميع أنحاء وفي جميع الشوارع. وهنا لا يقال هذا لحم لفلان أو لفلان لهذه الأسرة، فكل واحد سواء في هذه اللحوم، فيكون فيه نوع من التلاحم كبير جدا في الأسر في مالي عندنا هنا. وكذلك يكون هناك زيارة العقارب، ويكون هناك الأطفال يدخلون في البيوت. وربما إذا كان عندنا مشاهدين من الدول العربية، فهذه العادة بعض العادات هذه العادات غير موجودة عندهم نظرا لطبيعة العيش في هذه الدول. فالزيارة عندنا ليست زيارة الأقارب، حتى الذي لا تعرفه يأتي ويسلم ويدعو ويقدم هدايا للصغار، وهذه الأمور موجودة. وبعد العيد أيضا فعندنا عادة هنا، عادة أنا لا أظن إذا كان هنا وإذا كان مطلب ديني، فلا أدري يوجد هناك بعض الأجهزة من الكبش يدخر إلى عاشوراء، إلى عاشوراء، فيكون هناك طبخ خاص كسكس المحلي بهذه الجوانب من الكبش الذي قضى تقريبا أكثر من شهر، ثم يؤكل ذلك اليوم أيضا. فهذه أيضا من خصوصيات المالية بالنسبة للعيد.
لكن هذه الخصوصيات الثقافية والاجتماعية كلها بدأت تتراجع وتتلاشى شيئا فشيئا، أصبح الواحد منا لا يهتم إلا بنفسه وببيته فقط، وأحيانا حتى الجيران لا يشعرون بأن العيد وأن هذه هي أجواء العيد وأن هذا تبادل الزيارات في العيد يجب أن يستمر ويجب أن يكون عادة اجتماعية في جمهورية مالي. هذه الأجزاء من الذبائح التي يحتفظ بها لم يعد معمما عند الجميع، ما هي أسباب تلاشي هذه الطقوس الثقافية والدينية برأيك؟
صراحة ما قلتم صحيح، فيه تراجع كبير لأداء النسبة المئوية الذين يقومون ما زال
خاصة
يقومون
في المدن
هذه الطقوس، خاصة في المدن، ولكن في الأرياف غير موجودة. في الأرياف وهم على طبائعهم نعرف بأنها حتى البقاء في المدينة وربما مشاكل وظروف العيش وصعوبة والغلاء المعيشة في المدينة وربما يجعل الناس ينسون كثير من الأمور، وكذلك أيضا تتبع أمور ما عند الغير عن طريق وسائل الاجتماعية. فجاء عادات جديدة، مثلا ذهاب إلى حديقة الحيوانات بالنسبة للصغار، فنحن لما كنا صغير لم يكن هناك هذه العادات، كنا نزور الأقارب ونزور الجيران وندخل في البيوت، ولكن الآن أصبح الصغار كلهم يتوجهون إلى حديقة الحيوانات وعندهم أماكن ترفيهية أخرى خارج الطقوس التي كانت موجودة. وهذا نتيجة ماذا أقول، نتيجة وسائل الاتصال أو شبكات الاتصال الاجتماعي أصبحت تضغط كثيرا على العادات والتقاليد، ومن جهة ومن جهة أخرى فالناس أصبحوا لا يؤتون أهمية لهذه الأمور أكثر. فما علينا إلا أن نرجع الاهتمامنا لعاداتنا ولتقاليدنا ولأصالتنا، لأن هذه خصوصيتنا. فالإنسان الذي يترك خصوصيته لا يمكن أن يبني لنفسه شخصية.
نعم.
فبناء الشخصية يستلزم منا احترام خصوصياتنا
الدينية والثقافية والتراثية وما إلى ذلك. العيد ومن أجل الأطفال ومن أجل الأسر، بعض أرباب الأسر يلجؤون إلى أمور خير مستحبة لجلب ذبائح العيد أو لجلب الألبسة أو لجلب ما تحتاجه الأسرة في العيد، فيلجؤون مثلا إلى السرقة أو يلجؤون إلى أمور لا يحمد عقباها فقط من أجل أن يجلبوا لأسرهم ما تحتاج هذه الأسر في العيد. كيف يمكن أن نبين للماليين وللمشاهدين وللمستمعين أن الحياة فيها أيام صعبة وفيها أيام رخوة، وأن الناس ليسوا سواسية؟ الناس الله فضل بعضهم على بعض في الرزق، فمن وجد فعليه أن يحمد الله، ومن لم يجد فعليه أن يصبر ولا يذهب إلى أمور لا يحمد عقباها في هذا المجال.
صحيح صحيح صحيح. تعرف بأن صراحة بعد أرباب الأسر يعيشون أوقات صعبة جدا في هذه الأيام، قلنا نتيجة انقطاع الكهرباء، فكثير من المعامل تعطلت عن العمل، وهناك أمور أخرى نتيجة انغلاق نوعا ما على أنفسنا، فهناك صعوبات اقتصادية في الدولة، ولكن رب الأسرة في مالي يجد نفسه بين المطرقة والسندان. بين المطلقة والسندان، من جهة أخرى من جهة ينتظر منه الأولاد أن يوفر لهم كل شيء، وهو الصغير لا يعرف الصعوبات الأب. هذه في طبيعتنا، الصغير لا يعرف، الصغير يظن بأن الأب يستطيع أن يقدم كل شيء، فهنا
الأب بطله الحقيقي،
بطله، وهو ينظر إلى ما عند زميله ويطلب، ولكن على الأب أن يجد الكلمات اللازمة، وأن يجد أيضا نوع من القوة الإعلامية ليقدم لابنه النصائح اللازمة، لكي يفهم بأن الأمور ليست سهلة في هذه السنة، وربما في عام الماضي قمنا بأشياء هذه السنة لا نستطيع أن نقوم بها نظرا للظروف الاقتصادية الموجودة في جميع أنحاء العالم اليوم، وربما حالتنا في هذه السنة لا تسمح لنا أن نفعل هذا أو ذاك، ولكن فقط هذا سهل قوله، أن نقوله هنا سهلة، ولكن الأب أمام الأسرة فيجد صعوبات فعلا، كلنا أرباب الأسر ونعرف هذه المشاكل التي نقع فيها، وما الذي يجعله أكثر صعوبة أيضا هو طبيعة عيشنا في هذه الدول، بمعنى في بيت واحد نتجد فيها ثلاثة أربعة أسر، كل واحد يرى الآخر، كل واحد يرى ما في كاسرول للآخر، فهذه يجعل من الأمور صعبة نوعا ما، ولكن كل هذا لا يبرر أن نقوم بما لا يمكن لنا، ما لا يحمد عقباه، هذا أيضا أن نفهم بهذه الأمور تعبدية أولا قبل كل شيء، والعبادة لا يكون بالحرام، العبادة لا يكون بالحرام.
نعم، هذا هو السبب الرئيسي في طرحي لهذا السؤال، البعد التعبدي،
البعد التعبدي، والعبادة لا يكون بالحرام. العبادة الله سبحانه وتعالى قال أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها،
ومن لم يجد أضحية فالرسول صلى الله عليه وسلم
ضحى عنه بكبشين أبيضين أقرنين، و قال بأن واحد له ولأسرته، وواحد لمن لم يجد عضحية من أمته، فأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أضحى عنك بيده شريف، أنا لا أجد شيء أفضل من ذلك، ولكن ندعو أيضا من الله سبحانه وتعالى أن يوفر إمكانية لكل رب أسرة، أن يستطيع أن يوفر احتياجات الأسرة، لأنها شيء أيضا مهم جدا.
ومن هنا أتساءل عن مفهوم التلاحم الذي تحدثت عنه كثيرا في هذه الحالات الصعبة التي يعيشها المسلمون، مفهوم التلاحم بين الغني وبين الفقير، بين الجار المقتدر وبين الجار غير المقتدر، أين يتجلى؟
من المفروض أن يتجلى في هذه الأيام، من المفروض أن يتجلى، أن يرى أكثر في هذه الأيام. ولا شك أنه موجود فعلا، ونلاحظ بأنه فيه بعض الأفراد، بعض المؤسسات، بعض التجمعات، حتى بعض الدول الشقيقة لمالي تقدم قدر الاستطاعة ما تقدمه، ولكن فقط المحتاجون كثيرون 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 جدا. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يوفر لكل واحد، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم أيضا. لذلك أنا أرى بأن ديننا الإسلامي دين الرحمة، دين، ولكن دين أيضا دين العمل ودين التفكير، دين العقل. فعلينا أن ندبر الأمور من قبل وصول الأوان. لو كان على شكل المساجد يكون فيه نوع من التركيز على هذه الأمور من العيد إلى العيد، وربما المحتاجون الموجودون في المسجد لا استطاعت المساجد أن توفر لهم أشياء كثيرة جدا، ولكن يحتاج إلى التنظيم، يحتاج أيضا
إلى توعية إلى
مغايرة مفهومنا للأمور ونظرتنا للأمور، ألا نتكل على الآخرين دائما. يجب أولا أن نتكل على أنفسنا أولا بعد الله سبحانه وتعالى.
من مناسبة دينية إلى مناسبة أكاديمية، أبناؤنا وإخواننا الصغار بعد أيام فقط ستبدأ امتحانات البكالوريا، والله أراد هذه السنة أن تكون المناسبتان قريبتين.
نعم.
أي تأثير لعيد الأضحى على امتحانات البكالوريا؟ وما هي الرسالة التي توجهها إلى إخواننا وأبنائنا الذين يذهبون إلى هذا الامتحان هذا العام؟
تأثير كبير جدا. تعرف بأن أنا كنت مع المرشحين، قمت بجولة وطنية قادني إلى سيغاسو، إلى مناطق أخرى عبر التراب الوطني، لتقديم تقوية المستويات في المواد المتعلقة بمواد بكالوريا. فأينما نذهب الناس، المرشحون لا يتفكرون في العيد، يتفكرون أكثر في البكالوريا
وفي المستقبل.
في المستقبل. وصحيح أن أيضا حتى قبل العيد بيوم، يوم الأحد، فعملنا في المدارس، كنا دائما في هذا العمل. وحتى يوم عرفة، مع كونهم كانوا في الصيام في الصوم، وحتى المؤطرين أيضا كانوا في الصوم، إلا أننا عملنا طول النهار يوم السبت ويوم الأحد. ويوم بعد العيد، يبقى غد العيد، عملنا أيضا. وحتى صباح اليوم بدأوا في الامتحان، في امتحان للمواد التي مواد غير دون الأساسية. فامتحاناتها بدأت صباح اليوم. نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا، آمين. وأن يرزقهم بالنجاح. آمين. وأنا قلت دائما أقول لهم بأن أن يكون ذي الحجة مع الامتحانات البكالوريا، فهذا شرف كبير وهذا حظ كبير لكم. لماذا؟ لأن الدعاء في عشر الأوائل من ذي الحجة لا ترد. فما عليك إلا أن تقوم في الليل وأن تصلي ركعتين وتدعو من الله سبحانه وتعالى بالنجاح، مع الاعتماد على العمل، فأكيد أن النجاح يكون موجود إن شاء الله. إذن نرى بأنها بكونها تصادفت، ففيه ربما نومنا يجعلنا لا نتفكر كثيرا في العيد بالنسبة للمرشحين، ومن جهة أخرى يكون أوقات أيضا مفيدة جدا بالنسبة للمراجعة وبالنسبة أيضا للدعاء، لأن الدعاء لا ننسى دائما أن الدعاء سلاح المؤمن.
نعم. شكرا جزيلا الأستاذ الفاضل الشيخ صالح. حيدر النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لدارس اللغة العربية في جمهورية مالي. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وعلى تلبية الدعوة رغم كل رغم أن جدولك مزدحم جدا هذه الأيام. شكرا من القلب، وأنت صديق عزيز لهذا البرنامج، نزلت عليه ضيفا أكثر من 5 مرات. شكرا جزيلا.
نشكركم ونشكر القناة على هذه المهمة التي تقومون بها، ومرة أخرى نقول هنيئا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المباركة، وحظ سعيد لجميع المرشحين في البكالوريا إن شاء الله، في سواء كان في مالي أو في دول الإسلام.
آمين يا رب.
ونقول لكم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. وبهذا الدعاء الجميل نختم هذه الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة. نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.